فقال أبو سفيان: دع هذا عنك يا ابن العوام، فقد أرى لو كان مع إله محمد غيره لكان غير ما كان. وانتهى صلى الله عليه وسلم إلى المقام، وهو يومئذ لاحق بالكعبة، وكان صلى الله عليه وسلم ينزل من الحجون في كل صلاة ويأتي المسجد للصلاة. وعن علي بن أبي طالب قال: انطلق بي رسول الله ليلا حتى أتى الكعبة فقال: اجلس. فجلست إلى جنب الكعبة، فصعد رسول الله على منكبي ثم قال: انهض. فنهضت، فلما رأى ضعفي تحته قال: اجلس. فجلست، ثم قال: يا علي اصعد على منكبي. فصعدت، فقال: اهدم الصنم. فقلت: يا رسول الله، بل اصعد انت فاني اكرمك ان اعلوك. فقال: انك لا تستطيع حمل ثقل النبوة، فاصعد انت. فجلس النبي، فصعدت على كاهله، ثم نهض بي حتى صعدت فوق ظهر الكعبة، وتنحى رسول الله. وقد قيل لي حين نهض بي: اني لو شئت لنلت افق السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: ألق صنمهم الأكبر، وكان من نحاس. ولما ألقيت الأصنام لم يبق منها إلا صنم خزاعة موثق بأوتاد من حديد، فقال صلى الله عليه وسلم: عالجه. فعالجته، فلم أزل أعالجه حتى استمكنت منه، فقذفته فتكسر. فجعل أهل مكة يتعجبون ويقولون: ما رأينا أصحر من محمد. وأمر عمر وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فمحاها، ولم يترك إلا صورة إبراهيم. ولما دخل صلى الله عليه وسلم الكعبة ورأى الصورة قال: يا عمر، ألم آمرك ألا تترك فيها صورة؟ قاتلهم الله، حيث جعلوا شيخا يستقسم بالأزلام: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. سورة آل عمران، الآية 67. وعن أسامة بن زيد قال: دخلت على رسول الله في الكعبة فرأى صورا، فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل يمحوها. وتلك الصور صور الملائكة وإبراهيم وإسماعيل، وفي أيديهما الأزلام يستقسمان بها، وكذلك صورة إسحاق وبقية الأنبياء، وصورة مريم والمسيح. فقال: قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون، لقد علموا أنهم لا يستقسمون بها. وجد صورة حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها، ودعا بزعفران فلطخه بتلك التماثيل، وصلى بها ركعتين بين اسطوانتين. وفي رواية مسلم: دخل صلى الله عليه وسلم الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن أبي طلحة والفضل بن العباس، وكان خالد بن الوليد يذب الناس عن الباب. قال ابن عمر: ولما فتحوا الباب كنت أول من ولج فيها، ثم دخل إلى مقام إبراهيم فصلى ركعتين، ثم ذهب إلى زمزم فاطلع فيها وقال: لولا أن تغلب بنو عبد المطلب على وظيفتهم وهي نزع الماء من زمزم لنزعت منها دلوا. فشرب منه وتوضأ، فاتدر المسلمون يصبون على وجوههم من وضوئه، لا تسقط منه قطرة إلا نزلت في يد إنسان، إن كان قدر ما يشربها شربها وشربها، وإلا مسح بها جلده. والمشركون ينظرون ويقولون: ما رأينا ولا سمعنا ملكا قط بلغ مثل هذا. ثم جلس في المسجد والناس حوله، فخرج أبو بكر وجاء بأبيه يقوده وقد كف بصره، فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال: هل تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ فقال أبو بكر: هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه، فأجلسه بين يدي رسول الله. فمسح النبي صدره وقال: اسلم تسلم. فأسلم وهنأ صلى الله عليه وسلم أبا بكر بإسلام أبيه. ومن عجيب ما وقع أنه سرق لأخت صغيرة لأبي بكر في فتح مكة طوق من فضة كان في عنقها، اقتلعه إنسان اقتلاعا، فأخذ أبو بكر بيد أخته وقال: أناشد الله والإسلام طوق أختي. فما أجابه أحد. ثم قال الثانية والثالثة فما أجابه أحد، فقال لأخته: احتسبي طوقك، فوالله إن الأمانة في الناس لقليل. وفي أبي بكر نزلت الآية: قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، وتوفني مسلما، وألحقني بالصالحين. حاشية: سورة النمل، الآية 19. انتهت الحاشية. ثم أتى رسول الله الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت، فرفع يديه فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكره، ويدعوه والأنصار تحته. قال بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته، فنزل عليه الوحي بما ذكر القوم، فوضع رأسه وقال: يا معشر الأنصار، قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته؟ قالوا: نعم. قلنا: ذلك يا رسول الله. قال: فما اسمي إذن إن فعلت ذلك؟ كيف أسمى وأوصف بأني عبد الله ورسوله؟ كلا، لا أفعل ذلك، إني عبد الله ورسوله، وهاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبل إليه الأنصار يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا لظن بالله ورسوله، لا نسمح أن يكون رسول الله في غير بلدتنا. حاشية: المدينة. انتهت الحاشية. فقال: إن الله ورسوله يعذرانكم ويصدقانكم. عنوان: أرباب السوابق الذين أهدر رسول الله دمهم يوم فتح مكة. 1- عبد الله ابن أبي صرح. حاشية: كذا في الأصل، وفي رواية ابن إسحاق عبد الله ابن سعد. انظر سيرة ابن هشام الجزء الثاني صفحة 409. انتهت الحاشية. كان ممن أسلم قبل الفتح واتخذه رسول الله كاتبا للوحي، فكان إذا أملى عليه سميعا بصيرا كتب عليما حكيما، وإذا أملى عليه عليما حكيما كتب غفورا رحيما، وكان يفعل مثل هذه الخيانة. وقال مرة: إن محمدا لا يعلم ما يقول، وزعم أنه لما كتب: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم جعلنا النطفة علقة فجعلنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. حاشية سورة المؤمنون الآيات 12 و13 و14. انتهت الحاشية. تعجب من تفصيل خلق الإنسان فقال: تبارك الله أحسن الخالقين، قبل أن تملى عليه. فقال له رسول الله: اكتبها هكذا نزلت. فقال: إن كان محمد نبيا يوحى إليه فأنا نبي يوحى إلي. ولما ظهرت خيانته وأكاذيبه لم يستطع أن يقيم بالمدينة، فارتد وهرب إلى مكة، وأخذ يقول فيها الأقاويل على رسول الله، ومما قال: إني كنت أصرف محمدا كيف شئت، كان يملي علي شيئا وأكتب شيئا آخر، فيقول كل صواب، وكل ما أقوله يقول أكتب هكذا نزلت. فلما علم يوم الفتح أن رسول الله أهدر دمه، لجأ إلى عثمان بن عفان أخيه من الرضاعة، فقال: استأمن لي رسول الله قبل أن يضرب عنقي. فغيبه عثمان حتى هدأ الناس واطمأنوا، فاستأمن له، ثم أتى به إلى رسول الله فأعرض عنه. فصار عثمان يقول: يا رسول الله، أمنته وهو يعرض عنه، إلى أن قال: نعم هو ما قلت. فمد يده فبايعه، وصار يستحي من مقابلته صلى الله عليه وسلم. فقال: أما بايعته وأمنته؟ قال: بلى، ولكن يذكر جرمه القديم فيستحي منك. قال: الإسلام يجب ما قبله. فذكر له عثمان ما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار إذا جاء جماعة للنبي يجيء معهم ولا يجيء منفردا. 2. عبد الله بن خطل كان ممن أسلم قبل فتح مكة، وقدم المدينة، وكان اسمه عبد العزى، فسماه رسول الله عبد الله، وبعثه لأخذ الصدقة، وأرسل معه رجلا من الأنصار يخدمه، وكان مسلما، فنزل منزلا وأمره أن يذبح له تيسا ويصنع له طعاما، ونام ثم استيقظ ولم يجده صنع له شيئا، فغضب فعدى عليه وهو نائم فقتله، ثم ارتد ورجع إلى مكة، وكان شاعرا يهجو رسول الله في شعره، وكانت له قينتان تغنيانه بهجائه الذي يقوله في حق الرسول، حتى إذا أقدم رسول الله يوم فتح مكة ركب عبد الله بن خطل فرسه ولبس الحديد، وأخذ بيده قناة، وصار يقسم لا يدخلها محمد عنوة. فلما أبصر خيول المسلمين مقبلة دخله الرعب، فانطلق إلى الكعبة، فنزل عن فرسه وألقى سلاحه ودخل تحت أستارها، فأخذ رجل سلاحه وركب فرسه ولحق برسول الله وهو بالحجون، فأخبره خبره. ولما نزل صلى الله عليه وسلم وطاف بالكعبة قيل له: هذا ابن خطل معلقا بأستار الكعبة. فقال: خذوه فاقتلوه، فإن الكعبة لا تعيد عاصيا ولا تمنع من إقامة حد واجب. فأخذه أكثر من واحد: سعد بن حريث وأبو برزة والزبير وسعد بن ذويب وسعد بن زيد، واشتركوا كلهم في قتله تنفيذا لأمره صلى الله عليه وسلم. وحكم القاتل العمد القتل. 3. قينة عبد الله بن خطل. وأمر صلى الله عليه وسلم بقتل قينتي عبد الله بن خطل لمجاهرتهما بالعداوة للإسلام وتشهيرهما به، فقبض عليهما فقتلت إحداهما واستؤمن للأخرى، فأمنها رسول الله وأسلمت وتابت عن إقذاعها توبة نصوحة. 4. الحويرث بن نقيذ بن وهب بن عبد بن قصي كان من الذين يؤذون رسول الله بمكة ويعظم القول فيه وينشد في حقه الأهاجي المقذعة، والسبب في إهدار دمه أن العباس عم الرسول حمل فاطمة الزهراء وأختها أم كلثوم في مكة يريد بها المدينة، فتعرض لهما الحويرث فنخس بهما البعير فرمى بهما إلى الأرض، وكان قاصدا قتلهما فنجتا بلطف من الله. ولما دخل رسول الله مكة هم الحويرث بالهرب، فقبض عليه وأرجع إلى مكة، فنفذ فيه حكم القصاص، تولى تنفيذه علي بن أبي طالب. 5. مقياس بن صبابة كان أسلم وقدم على رسول الله بالمدينة طالبا دية أخيه هشام بن صبابة الذي قتله رجل من الأنصار في غزوة ذي قرد خطأ يظنه من العدو، ودفع له رسول الله دية أخيه، غير أنه عدا على الأنصاري قاتل أخيه فقتله بعد أن أخذ الدية، ثم فر إلى مكة وارتد. والذي نفذ فيه حكم القصاص ابن عمه غيلة بن عبد الله الليثي بعد أن وجده مع جماعة من كبار قريش ذهب إليه فقتله قصاصا. 6. هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزة بن قصي أهدر رسول الله دمه لأنه كان تعرض لزينب بنت رسول الله في سبها من قريش حين بعث بها زوجها أبو العامر إلى المدينة، فأهوى عليها هبار ونخس بعيرها فسقطت من فوق الجمل على صخرة وكانت حاملا، فأجهضت وألقت ما في بطنها ولم يزل بها مرضها حتى ماتت. وفي يوم فتح مكة بحث عنه المسلمون فلم يجدوه، ولما رحل رسول الله منصرفا من الجورانة إلى المدينة طلع عليه هبار رافعا صوته وهو يقول: يا محمد، جئتك مقرا بالإسلام، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. واعتذر إليه عما أسلف وقال في اعتذاره: قد هربت منك في البلاد فارتدت اللحوق بالأعاجم، ثم ذكرت عائدتك وفضلك في صفحك عمن جهل عليك، وكنا يا رسول الله أهل شرك فهدانا الله بك وأنقذك من الهلكة، فاصفح عن جهلي وعما كان مني، فإني مقر بسوء فعلي ومعترف بذنبي. فقال رسول الله: يا هبار، عفوت عنك، وقد أحسن الله إليك حيث هداك إلى الإسلام، والإسلام يجب ما كان قبله. 7. عكرمة بن أبي جهل كان هو وأبوه أشد الناس عداوة وإيذاء لرسول الله، وأبلغهم نكاية في المسلمين، ولما بلغه أن النبي أهدر دمه فر إلى اليمن، فتبعته امرأته بنت عمه أم حكيم بنت الحارث بن هشام بعد أن أسلمت، فوجدته في ساحل البحر وقد ركب السفينة، وقد نظر على نفسه لئن نجاه الله ليأتين محمدا ويضع يده بيده. ولما رأى امرأته قادمة نزل من السفينة فقالت له: جئتك من عندي أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس. فردته وقالت له: لا تهلك نفسك، فقد استأمنت لك. فجاء معها، ولما قدم على رسول الله وثب إليه قائما وقال: مرحبا بمن جاء مؤمنا مهاجرا. ورأى رداءه فقال، ورمى رداءه فقال: يا محمد، هذه زوجتي أخبرتني أنك أمنتني. قال: صدقت، إنك آمن. فقال عكرمة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنك عبده ورسوله، وتأطأ رأسه حياء منه. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عكرمة، ما تسألني شيئا أقدر عليه إلا أعطيتكه. قال: استغفر لي كل عداوة عاديتكها. فقال: اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة عادانيها، أو منطق تكلم به. وذكر المفسرون أن في حينه نزلت الآية: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم فمنهم مقتصد، إلى آخر الآية. حاشية سورة لقمان، الآية 32، انتهت الحاشية. وقد حصل إسلامه ورويت عنه أحاديث، وكان الصحابة يسبون أباه أبا جهل، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: يأتيكم عكرمة مؤمنا مهاجرا فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يلحق الميت. وفي رواية أخرى: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا وكفوا عن مساويهم. 8. صارة المغنية. أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها، لأنها خانت وارتدت بعد أن أسلمت في المدينة، وأوقر لها بعيرا طعاما. ولما رجعت إلى مكة صارت تؤذي رسول الله وتطرب الناس بإقذاعه وهجائه وشتم المسلمين. وبعد الفتح سئل صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنها فعفى، فأتته تائبة وأسلمت، وحسن بعد ذلك إسلامها. 9. الحارث بن هشام المخزومي وزهير بن أمية المخزومي. الأول شقيق أبي جهل، والثاني أخو أم سلمة أم المؤمنين، وكانا شديدين على رسول الله وعلى المسلمين، لا لسبب غير الاضطهاد في الدين. والثاني كان شديد الكفر والاستهتار برسول الله، وقد أهدر دمهما يوم الفتح، فهرب واختبأ في بيت أم هانئ بنت أبي طالب شقيقة علي رضي الله عنه، وكان من أحمائها. حاشية: أقرباء زوجها هبيرة ابن أبي وهب المخزومي، انتهت الحاشية. مستجيرين فأجارتهما، فتبعهما علي يريد قتلهما تنفيذا لأمر رسول الله، فمنعته وحالت بينه وبين ذلك، وقال لها: تجيرين المشركين. فخرج غاضبا فأغلقت باب بيتها عليهما، وجاءت إلى رسول الله وهو بأعلى مكة، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقالت: أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما اغتسل أخذ ثوبه وتوشح به، ثم صلى الضحى 8 ركعات، ثم أقبل عليها فقال: ما جاء بك؟ فأخبرته خبر الرجلين وما كان من أخيها، فقال لها: قد أجرنا من أجرتي، وأمنا من أمنتي، فلا يقتلهما. فجاءت إليهما وأطلقتهما من مخبئهما بأمانه صلى الله عليه وسلم. ونقل عن الحارث أنه قال: لما أجاز النبي جوار أم هانئ وصار لا يتعرضني أحد، وكنت أخشى عمر بن الخطاب، فمر علي وأنا جالس ولم يتعرض لي، وكنت أستحي أن يراني رسول الله لما كنت أفعله في كل موطن مع المشركين، إلى أن لقيته وهو داخل المسجد فلقيني بالبشر ووقف حتى جئته، فسلمت عليه وشهدت شهادة الحق. فقال: الحمد لله الذي هداك، ما كان مثلك يجهل الإسلام وصار بعد ذلك معدودا من أفاضل الصحابة. 10 هبيرة بن وهب المخزومي، كان من أشد الناس عداوة لرسول الله، ولما فتحت مكة وأهدر دمه كره البقاء بها وفر بشركه إلى نجران، ولم يزل بها إلى أن مات. وأسلمت أم هانئ زوجته يوم الفتح، وقيل إنها أسلمت من قبل وكانت تكتم إسلامها، وإنما أظهرته يوم الفتح. 11 صفوان بن أمية، كان مثل أبيه من أشد المشركين عداوة لرسول الله وإذاية للمسلمين، فأهدر رسول الله دمه فاختفى يوم الفتح بعد موقعة أسفل مكة حتى ضاقت به الدنيا بما رحبت، وأراد أن يلقي نفسه في البحر لولا أن تداركه ابن عمه عمير بن وهب، فقد جاء إلى رسول الله وقال: إن صفوان سيد قومه وقد هرب ليقذف نفسه في البحر، فأمنه فإنك أمنت الأحمر والأسود. فقال له: اذهب وأدرك ابن عمك فهو آمن. قال: أعطني علامة يعرف بها أمانك، فإني قد طلبت منه العودة. فقال: لا أعود معك إلا أن تأتي بعلامة أعرفها. فأعطاه صلى الله عليه وسلم عمامته التي دخل بها إلى مكة يوم الفتح، فلحقه بالساحل وهو يهم ركوب البحر، فقال له صفوان: اضرب عني لا تكلمني. فقال: اي صفوان، فداك ابي وامي، جئتك من عندي افضل الناس وابرهم واحلمهم وخيرهم، وهو ابن عمك عزه عزك وشرفه شرفك وملكه ملكك. قال: اني اخافه على نفسي لما مضى مني. قال: هو احلم من ذلك واكرم. وأراه العمامة التي قدم بها علامة على الأمان. فرجع معه حتى وقف على رسول الله وقال: هذا يزعم أنك أمنتني. قال: صدق. قال: أمهلني بالخيار شهرين. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت بالخيار 4 أشهر. فمكث معه مدة لا يصرح بشيء، ولما أراد رسول الله الخروج لحرب هوازن استقرض منه 40,000 درهم وطلب منه درعا كانت عنده، فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: لا، ولكن عارية مرجوعة أو مضمونة. ولما خرج رسول الله لحرب هوازن خرج معه صفوان وهو على دين الجاهلية، فلما قسم صلى الله عليه وسلم الغنائم بحنين أعطاه على وجه الاستئلاف 100 من الإبل ثم 100 ثم 100 حتى كانت له 300. ثم رآه رسول الله يرمق شعبا مملوءة نعما وشاء، فقال له: هل يعجبك هذا أن يكون لك يا أبا وهب؟ قال: نعم. قال: هو لك بما فيه. فقال صفوان: إن الملوك لا تطيب نفسها بمثل هذا، وما طابت نفسي بمثل هذا إلا لنبي. فأسلم بذلك وحسن إسلامه، وكان يقول: عجبا لنفس الإنسان، كان محمد أبغض الخلق إلي فما زال يعطيني حتى صار أحب الخلق إلي. 12 هند بنت عتبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان، أهدر دمها رسول الله لما مثلت بعمه حمزة يوم أحد ولاكت قلبه. حاشية كذا في الأصل والصواب كبدة، انتهت الحاشية. ولم تقدر على ابتلاعه فلفظته. فلما كان يوم الفتح ورأت كثرة جنود المسلمين وبلغها أن رسول الله قد أهدر دمها، اختفت في بيت زوجها حتى استقرت الأمور، ثم أتته وهو بالأفطح في جملة النساء اللواتي جئنا لمبايعته بعد أن بايعه الرجال، وكانت منتقبة، فكان يقول لهن: بايعنني على ألا تشركن بالله شيئا، ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصين في معروف. ولما تكلمت هند أظهرت الإسلام، ومن جملة كلامها: الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه. ثم قالت: لتمسني رحمتك يا محمد، إني امرأة مؤمنة بالله مصدقة به. قال: وإنك هند بنت عتبة؟ قالت: نعم. فاعف عما سلف، عفى الله عنك يا نبي الله. فقال لها: مرحبا بك. وعفى عنها وأمنها وقبل إسلامها. وبعد أن أسلمت عملت إلى صنم كان في بيتها، فجعلت تضربه بفأس وتقول له: كنا منك في غرور. وبعد بيعة النساء ورجوع هند إلى بيت زوجها، أرسلت طعاما إلى رسول الله، جديين مشويين وقديدا مع جارية لها، وأوصتها أن تعتذر إليه. فلما أتته الجارية بالهدية قالت: يا رسول الله، إن هندا تعتذر إليك وتقول لك: إن غنمنا اليوم قليلة الوالدة. فدعا لها بالبركة. كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني: أهدر رسول الله دمه يوم الفتح، لأنه كان من الشعراء الهجائين، وهجى رسول الله كثيرا، وكان يعي رخاه بجيرا لما أسلم، وكان يظهر عداوة شديدة للمسلمين، وسبب عداوته وإسلام أخيه، فإنه كان وإياه على غنم لهما، فلما بلغهما خبره قال بجير لكعب: أثبت ما غنمنا حتى آتي محمدا فأسمع كلامه وأعرف ما عنده. فأقام كعب بأبرق العزاب حاشية ماء لبني أسد بين المدينة والربذة، انتهت الحاشية. ومضى بجير إلى رسول الله يسمع كلامه، ولما لقيه آمن به. فكتب بجير إلى كعب يخبره بأنه قد ظهر أمره وتحققت لديه نبوته، وأنه آمن به واتبعه، وحثه على القدوم إليه ليؤمن به كإيمانه. فكتب إليه كعب الأبيات التالية: ألا أبلغ عني بجيرا رسالة، فهل لك فيما قلت ويحك هل لك، فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دلك، على خلق لم تلفي أما ولا أبا عليه، وما تلفي عليه أخا لك، فإن كنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل، إما عثرت لعن لك. ثم أرسل كعب الأبيات إلى أخيه بجير، فلما أتته كره أن يكتمها على رسول الله فأنشده إياها، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لكذوب. ثم قال: أجل، لم يلف عليه أباه ولا أمه، من لقي منكم كعب بن زهير فليقتله. فكتب إليه أخوه أن رسول الله قتل رجالا كانوا يهجونه ويؤذونه، فإن كان لك في نفسك حاجة فطر مسرعا إلى رسول الله، فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا، وإن أنت أبيت ذلك فانج إلى نجائك من الأرض. فلما بلغت الرسالة كعبا وعلم أن رسول الله أمر بإراقة دمه، ضاقت عليه الأرض وخاف على نفسه، فلما لم يجد بدا ولا مخلصا يلتجئ إليه إلا الإسلام، خرج حتى قدم المدينة بعد رجوع النبي من فتوح مكة. فنزل على رجل من جهينة كانت بينهما معرفة، فسأله عن أرق الصحابة، فدله على أبي بكر فأتاه وأخبره بخبره، فمشى أبو بكر وكعب على أثره حتى صار بين يدي رسول الله، فقال رجل يبايعك يا رسول الله، فمد يده يبايعه فبايعه، وكان رسول الله لا يعرفه، فقال يا رسول الله إن كعب بن زهير قد جاءك مسلما تائبا يستأمنك فأمنه. عند ذلك أنشده قصيدته المشهورة بانت سعاد، ولما فرغ من إنشادها رمى عليه حلي بردة كانت عليه، واشتراها معاوية فيما بعد من ورثته ب20,000 درهم، وكان يتوارثها الخلفاء من بعده فيتبركون بها، إلى أن فقدت عند هجوم التتار على بغداد. 14 وحشي بن حرب. أهدر رسول الله دمه لأنه قتل حمزة رضي الله عنه يوم أحد، فلما فتحت مكة هرب إلى الطائف، فلما سلمت الطائف قال ضاقت علي المذاهب، فقلت لنفسي ألحق بالشام أو باليمن أو ببعض البلاد، فوالله إني لفي ذلك من همي، إذ قال لي رجل ويحك إنهما يقتل أحد دخل في دينه، فخرجت حتى قدمت عليه فلم يدعه إلا وأنا قائم على رأسه أشهد شهادة الحق، فلما رآني قال وحشي؟ قلت نعم يا رسول الله. قال اقعد فحدثني كيف قتلت حمزة. فحدثته، فلما فرغت قال ويحك غيب وجهك عني، فكنت أتنكب رسول الله حيث كان لئلا يراني حتى قبضه الله. ثم خرج وحشي مع من خرج لقتال أهل الردة في خلافة أبي بكر، فقتل مسيلمة الكذاب بحربته التي قتل بها حمزة، فكان يقول أرجو أن تكون هذه بتلك. عنوان: بيعة رسول الله بمكة. لما تم فتح مكة جلس رسول الله على الصفا يبايع الناس، فجاء الكبار والصغار والرجال والنساء يبايعهم على الإسلام، وذلك أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وعلى الجهاد. فتقدم أولا الرجال فبايعوه أفواجا أفواجا، وجاء رجل فأخذته الرعبة، فقال له رسول الله هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. وكان من جملة من بايعه معاوية بن أبي سفيان. حاشية: روي عنه قال لما كانت واقعة الحديبية وقع الإسلام في قلبي، فذكرت ذلك لأمي فقالت إياك أن تخالف أباك فيقطع عنك القوت، فأسلمت وأخفيت إسلامي. فقال لي أبو سفيان يوما وكان شعر بإسلامي أخوك خير منك هو على ديني، فلما كان يوم الفتح أظهرت إسلامي ولقيته صلى الله عليه وسلم فرحب بي واتخذني كاتبا له. انتهت الحاشية. بدأ رسول الله في قبول البيعة بالرجال، ولما فرغوا ثنى ببيعة النساء، وكنا يبايعنه على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يقتلن أولادهن ولو بإسقاط الأجنة من البطون، ولا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن، ولا يقعدن مع الرجال في خلوة، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصين في معروف، ولا يصحن ولا ينحن ولا يخمشن وجها ولا ينشرن شعرا ولا يحلقن ولا يحرقن قرنا ولا يشققن جيبا ولا يدعين بالويل والثبور ولا يدعين الويل والثبور. وعن عائشة قالت لم يصافح رسول الله امرأة، وإنما كان يبايعهن بالكلام. وبعد أن انتهى من قبول البيع سأل عمه العباس أين أبناء أخيه أبي لهب وهما عتبة ومعتب لا أراهما؟ قال العباس إنهما تنحيا في من تنحى من مشركي قريش. قال ائتني بهما، فركب وأتى بهما فدعاهما للإسلام فأسلما، فصر رسول الله بإسلامهما ودعا لهما وأخذ بأيديهما وانطلق. انطلق بهما حتى أتى الملتزم فدعا ساعة ثم انصرف والسرور يرى في وجهه، فقال له العباس سرك الله يا رسول الله، إني أرى السرور في وجهك. قال إني استوهبت ابني عمي هذين من ربي فوهبهما لي، وقد شهد معه حنين والطائف وأقام بمكة ولم يأتي المدينة. عنوان مفتاح الكعبة. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن طلحة أن يأتي بالمفتاح، فقال إنه عند أمي. فرجع بلال إلى رسول الله فأخبره أن المفتاح عند أمه، فبعث إليها رسولا يتسلمه، فقالت لا واللات والعزى لا أوصله إليك أبدا. فقال لها عثمان يا أمه ادفعيه إلي، فإنه قد جاء أمر غيرها ما كنا عليه، إن لم تفعلي قتلت أنا وأخي ويأخذه منك غيري. فأدخلت حجرتها وقالت أي رجل يدخل يده ها هنا، أناشدك الله ألا يكون ذهاب مأثرة قومك على يديك. كل ذلك ورسول الله قائم ينتظر حتى أنه لينحدر منه مثل الجمان من العرق. فبينما عثمان يكلم أمه إذ سمعت صوت أبي بكر وعمر، الأول رافعا صوته وهو يقول يا عثمان اخرج، فقالت يا بني خذ المفتاح، فإن تأخذه أحب إلي من أن تأخذه تميم وعدي. فأخذه عثمان فخرج يمشي حتى إذا كان قريبا من وجه رسول الله فسقط منه المفتاح، فحنى عليه وتناوله، فاستقبله صلى الله عليه وسلم ببشر، ثم أخذ منه المفتاح وفتح الكعبة. وقد تطاول يومئذ العباس وعم النبي في رجال من بني هاشم لأخذ المفتاح، والسبب في ذلك ما حكاه عثمان بن طلحة نفسه. قال لقيني رسول الله بمكة قبل الهجرة فدعاني إلى الإسلام، فقلت يا محمد العجب لك، تطمع أن أتبعك وقد خالفت دين قومك وجئت بدين محدث، وكنا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم الاثنين والخميس. فأقبل النبي يوما يريد أن يدخل الكعبة مع الناس، وذلك بعد مبعثه، فأغلظت له القول ونلت منه، فحلم عني ثم قال يا عثمان لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت.
من فضلك تابع بقية المادة.